الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 54 بعد 700 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري وهو 13 من كتاب بدء الخلق. قال رحمه الله: باب خير ما للمسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال. ما الذي جعله يذكر هذا الباب في هذا الموطن؟ هل هو الإشارة إلى خلق الجبال وأنها من خلق الله العظيم؟ قال رحمه الله بالسند المتصل: قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ضعيف، ولكن البخاري انتقى من حديثه. قال حدثني مالك وهو ابن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وهذا ليس فيه تحبيذ هذه الطريقة على غيرها، فإن مخالطة الناس والصبر على أذاهم أفضل من العزلة، لا سيما للقادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خالطهم وأمرهم بالخير وأمرهم بالصلاح وادعهم إلى طاعة الله واصبر عليهم، ترى خيرا بإذن الله. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. قال بعض الأخوة: لما كان الناس يأكلون لحم الإبل ولحم الخيل ربما تعاظموا في أنفسهم، ونحن أكثرنا من لحم الدجاج فصرنا نكثر البقبقة تأثرا بهذا الطائر الذي صار يؤكل أكثر من غيره. وذكر ابن جماعة في تذكرة السامع أن الإكثار من لحم السمك يؤدي إلى بعض الضعف في باب الحفظ والمراجعة والفهم، بمعنى كلامه فالذي يظهر التأثر بما يتناوله الإنسان. انظروا إلى النصارى لما كان شأنهم أكل لحم الخنزير، ظهرت فيهم الدياثة وقلت فيهم المروءة وضعفت عندهم الغيرة إلى غير ذلك. فعلى الإنسان أن يكون معتدلا في شأنه، تارة من هذا وتارة من هذا وتارة من هذا، حتى لا يلحقه الضرر. وانظر أيضا إلى مجالسة الخيل والإبل تؤدي إلى الفخر والخيلاء. لو رأيت الخيل حين يجري ويقفز، يعني شيء عجيب وخلق عجيب، ولذلك من يركب عليها يشعر بزهو. وهكذا الإبل دائما ورأسها مرفوع إلى فوق، وفي مشيتها تتهادى كما يتهادى الرجل المتبختر، بينما الغنم مساكين سكينة وجري وتأكل من الأرض، وشأنها يعني على السكينة وشأن راعيها على السكينة. وهكذا في جميع الأشياء، حتى الأب إذا كان خلقه على الرفق ينشأ أولاده على الرفق، كان على الشدة ينشأ أولاده على الشدة، والأم إذا كان خلقها على الشدة بناتها على الشدة، والشيخ إذا كان خلقه على الشدة والنهر والغلظة تجد طلابه على ذلك. وإذا كان على الرفق والإحسان والتؤدة والسكينة سيستفيدون منه ولا بد. هذه أشياء، يعني المخالطة لها أثر، من جالس جانس، ومن تعود شيء ناله مما هو فيه من مأكول أو مطعوم أو مشروب أو ملبوس أو غير ذلك. انظروا إلى الذي حارق يقول لك: أنك أكلت بسباس حيمي، لما يروح يعني غضبان وشديد ويقول له: كل حب حب، كل لك بالطيخة، اشرب ليم. يعني هذه أشياء تبرد الجسم وترك أشياء تحمي الجسم. نسأل الله أن يصلح شأننا. قال في السند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل. مسدد كاسمه، من هو الذي قال فيه مسدد كاسمه؟ البخاري. ومن الذي قال فيه: لولا أننا مشغولون لأتيناك؟ يحيى بن سعيد القطان الشيخ يقول لتلميذه لولا أني مشغول لأتيتك وعيم الله، أن الطالب المجتهد تحب أن تفديه بنفسك وتعطيه مالك وتقربه وتدنيه وتحسن إليه، لأنك ترجو خيره، ترجو خيره، ترجو بركته، ترجو نفعه. وإذا رأيت الشيخ لا يبالي بطلابه هذا عديم، عديم على قول أهل صعدة. يعني الآن الأب يهتم بأبنائه ولا ما يهتم؟ يهتم، حتى يخلفوه في اسمه، يخلفوه في بيته، يخلفوه في ماله. وهكذا المشايخ عليهم أن يعتنوا بطلابهم، لأن الطالب هو الذي سينقل عنك العلم، سينقل عنك الخير، سينقل عنك الصورة الحسنة. وينبغي للطلاب أيضا أن يعرفوا قدر مشايخهم، قدر علمائهم. العالم أب، وطاعته أوجب من طاعة الأب بنص الكتاب، كما نقلها شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله كما في كتابه إعلام الموقعين: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم العلماء ويدخل فيهم الأمراء. فلا يكون الإنسان سبهللا، يعني يبقى عند الشيخ وعند العالم فترة من الزمن، فإذا جاوزه كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامره، بل ربما يخرج من عنده وإذا به ينظر إلى مساوئ أفعال شيخه. يا أخي ما هو معصوم الشيخ؟ ما هو معصوم؟ لا معصوم في قوله، ولا معصوم في فعله، ولا معصوم في علمه، لكن ما دام سنيا سلفيا محبا للخير مريد له، اعرف قدره واعرف منزلته واذكر فضله عليك. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. نعرف أناس كنا نقول لهم: يا جماعة اثنوا على مشايخكم، اذكروا شيخكم بخير، وهم يعتذروها واجب كم نثني عليه، حتى جاءهم ما ابتلوا به، ما ابتلوا به. الجزاء من جنس العمل. ما من ذنب أجدر أن يعجله الله مثل البغي وقطيعة الرحم. العالم لك أعلى من رحم، فينبغي أن تذكره بالخير. ما زال مجاهد يذكر ابن عباس، وما زال سعيد بن جبير يذكر ابن عباس، وما زال كريب يذكر ابن عباس، وما زال نافع يذكر ابن عمر، وما زال سالم يذكر ابن عمر، وما زال كذلك إسحاق بن أبي طلحة يذكر أنس. وهكذا الناس يذكرون مشايخهم، يذكرون علماءهم. ربما شيخك يشوه، إذا لم تذكره بقي على التشويه، بينما إذا ذكرت شيخك الناس يسمعون منك الثناء عليه، وأنه على منهج السلف، على طريقة السنة، محب للخير، ليس بفض ولا غليظ كما يشيعون عنه، يتغير النظرة. هذه أمور، انظروا إلى ثناء الشيخ على التلميذ، وثناء التلميذ على الشيخ، من صنيع البخاري مع مسدد، ومن صنيع القطان مع مسدد. عن إسماعيل قال: حدثني قيس بن عمرو، كأنه قيس عن عمرو، عن عقبة بن عمرو أبي مسعود رضي الله عنه قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن، فقال: الإيمان يمان ها هنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. قال: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. فهذه بشارة عظيمة، لا سيما في آخر الليل، كم تسمع من صياح الديكة. فلك أن تسأل الله من فضله، لعل الله أن يستجيب، ولعل الملائكة أن يؤمنوا على دعائك. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. هذا السند روي به هذا الحديث عند أصحاب الأمهات الست فيما أظن، إلا أن ابن ماجه لم يروي عن قتيبة مباشرة، إنما روى عنه بواسطة. قال وفي السند متصل حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء. ابن جريج يروي عن عطاء بن أبي رباح أسود اللون ولكنه عظيم الشأن، هابه الأمراء واستفاد منه العلماء. سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم صغار السن فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فحلوا وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكروا اسم الله. وبالسند المتصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا وهيب عن خالد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاه شربت. فحدثت كعبا فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال نعم. فقال لي مرارا فقلت أفأقرأ التوراة؟ يعني ما عندي إلا هذا الأمر أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم لأني ما أقرأ التوراة. قال فقلت أفأقرأ التوراة واستفهام إنكار. وفي رواية مسلم أفأنزلت علي التوراة، وفيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب، وأن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع. وفي سكوت كعب عن الرد على أبي هريرة دلالة على تورعه، وكأنهما جميعا لم يبلغهما حديث ابن مسعود. قال وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم القردة والخنازير، فقال إن الله لم يجعل للمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. وعلى هذا يحمل قول صلى الله عليه وسلم لا أراها إلا الفأر، وكأنه كان يظن ذلك ثم أعلم بأنها ليست هي. قال ابن قتيبة إن صح هذا الحديث وإلا فالقردة والخنازير هي الممسوخ بأعيانها توالدت. قلت الحديث صحيح. قال وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن عفير سعيد بن كثير بن عفير عن ابن وهب عبد الله قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن الشهاب محمد عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ ألف ويسق ولم أسمعه أمر بقتله. وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، ثابت الأمر بقتل الوزغ ثابت، قتلها في أول ضربة كان له 100 حسنة لأنه حريص على قتلها ولأنه محسن في قتلها. قال وبالسند المتصل حدثنا صدق بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أنصارية أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، بعضهم يأكل سام أبرص كبير الأوزاغ بعضهم يأكله، واختلفوا في هذا الذي يكثر السجود على الحجرة، ما اسمه عندكم؟ عند بعضهم الوحر وبعضهم بو بحر وبعضهم ايش سموه يا عم مهدي؟ عردان. قال في السند المتصل حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذات طفتين فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل، تابعه حماد بن سلمة أخبرنا أسامة. والسند المتصل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل. والسند المتصل حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه صلخة حية فقال انظروا أين هو فنظروا فقال اقتلوه فكنت أقتلها لذلك فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه. هذا حديث أبي لبابة محمول على حيات البيوت جنان البيوت التي يخشى أن تكون من الجن، أما بعد التحريج عليها فاقتلها. قال وبالسند المتصل حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقتل الحيات، كان متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشهر بذلك، حتى قيل في ترجمته لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما منا إلا وتغير إلا عبد الله بن عمر. الصحابة على خير عظيم، لكن هذا يضرب به المثل في المتابعة، ولذلك ابن القيم ربما يستدل على سنية الشيء بفعل ابن عمر. فحدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. أشهد لله درس البخاري فيه بركة لا أجدها في درس، سبحان الله مبارك حتى في تدريسه. هذا الكتاب مبارك في قراءته في حفظه في تدريسه في جميع شأنه، رحم الله أبا عبد الله. هذا والله يدل على إخلاصه. انظروا كيف نقرأ في صحيح مسلم في سنن أبي داود في الصحيح المسند ونستفيد، لكن البخاري حتى في التعليق عليه يفتح الله عز وجل بأمور ما كنا نظنها. والله لولا أننا نخشى الإطالة وإلا تجد لذة لكثير من الأمور، ولولا أننا نخشى السآمة لا أعطيناه درس ما بين مغرب وعشاء كامل. لكن يخشى الإنسان من السآمة على الطلاب لا سيما عند أن يقرأ كذا وكذا حديث، لكن إن شاء الله نحن في خير ما دمنا نحب البخاري فنحن في خير، وإذا أبغضنا البخاري ومسلم فهي بداية الزندقة. أول ما يبدأ الزنادقة في هذا الطريق ببغض البخاري ومسلم، بركوا عليهم بركوا على صدورهم، حتى أن الرافضة يقول البخاري وهابي. يا مسكين البخاري قبل محمد بن عبد الوهاب بألف سنة، لكن من يعلم الصم البكم؟